الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المفاهيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام متعصبة انتزاعية. كل مفهوم له مصداق موجود بإزائه كمفهوم الإنسان ومفهوم الشجر، فهو من المفاهيم المتأصلة. وكل مفهوم ليس له ما بإزاء في صفحة الخارج، ولكن له منشأ انتزاع، فهو من المفاهيم الانتزاعية. مثلا مفهوم الفوق، ليس لمفهوم الفوق مصداق في الخارج، ولكن له منشأ انتزاع، بمعنى أن الذهن إذا قارن بين الأرض والسقف ينتزع مفهومين فيقول الأرض تحت والسقف فوق. فالفوقية والتحتية ليسا موجودين خارجا، الموجود في الخارج منشأ انتزاع الفوقية والتحتية، وهي المقارنة بين الأرض والسقف مثلا. ولكن الذهن يرى نفسه مضطرا، يرى نفسه مضطرا لهذا الانتزاع، بمعنى متى ما قارن الذهن بين الأرض وبين السقف يجد نفسه ملجأ ومضطرا إلى أن يقول هذا فوق وهذا تحت، مع أنهما ليسا في الخارج، الموجود في الخارج فقط الأرض والسقف. القسم الثالث المفاهيم الاعتبارية، لا هي موجود لها مصداق في الخارج ولا لها منشأ انتزاع في الخارج، وإنما الذهن يختلقها، الذهن يصطنعها، فلذلك تسمى بالمفاهيم الاعتبارية، لأنها اصطناع ذهني واختلاق من الذهن. المفاهيم الاعتبارية قد تكون مفاهيم نظرية وقد تكون مفاهيم عملية. مثلا تقسيمات الزمن، سنة، شهر، أسبوع، يوم، ساعة، دقيقة، ثانية، هذه مفاهيم اعتبارية. في الخارج ما في، في الخارج لا سنة ولا شهر ولا، هذه المفاهيم اصطنعها الذهن البشري لتنظيم حياته، فهي مفاهيم نظرية قصد بها تنظيم الحياة البشرية على الأرض. وهناك مفاهيم اعتبارية تتعلق بالسلوك بشكل مباشر، فهي مفاهيم اعتبارية عملية. مثلا عندما نقول بأن هذا العمل واجب، هذا العمل حرام، هذا العمل راجح، هذا العمل مخالف للنظام، هذا العمل موافق للنظام، كل هذه أمور اعتبارية، الوجوب والحرمة، موافقة النظام، مخالفة النظام، أمور اصطنعها الذهن البشري لأجل توصيف السلوك الصادر من الإنسان. فإذا المفاهيم إما متأصلة إما انتزاعية إما اعتبارية، والاعتبارية إما اعتبارات نظرية إما اعتبارات عملية. بعد هذا المدخل ندخل في أقسام الاعتبار. قسم الحكماء والأصوليون الاعتبار إلى عدة أقسام أو عدة تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم الاعتبار إلى اعتبار أدبي واعتبار قانوني. الاعتبار الأدبي ما لم يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، والاعتبار القانوني ما تطابق فيه المرادان. مثلا نمثل لهذا ولهذا. مثلا إذا قيل زيد أسد، زيد ليس مصداق من مصادق الأسد، لكن توصيف زيد بأنه أسد اعتبار. هذا الاعتبار اعتبار أدبي، معنى أنه اعتبار أدبي يعني المراد الاستعمالي غير المراد الجدي. المراد الاستعمالي من كلمة أسد هو الحيوان الشجاع المعهود، لكن المراد الجدي من كلمة أسد زيد. فعندما أقول جاءني اليوم أسد، المراد الاستعمالي اختلف عن المراد الجدي. ما أردت تفهيمه بلفظة أسد هو الانتقال إلى ذلك الحيوان المهيب المعروف بالشجاعة والإقدام، وما هو المراد الجدي لديه هو زيد الشجاع. هذا اعتبار أدبي لم يتطابق فيه المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. أما الاعتبار القانوني ما تطابق فيه المرادان، لأن الاعتبار القانوني مرتبط بمصلحة عامة، والمصلحة العامة تقتضي تطابق المرادين. مثلا عندما نقول بأن مثلا بأن هذا ملك، هذه الطاولة ملك، الملكية اعتبار لكن اعتبار قانوني. عندما قلت الطاولة ملك بكلمة ملك ما عندي مرادين، من لفظة ملك أريد شيئا والمقصود الجدي شيء آخر، لا، المراد التفهيمي من اللفظ هو نفس المراد الجدي. فكلمة الطاولة ملك تحكي تطابقا بين المراد التفهيمي والمراد الجدي. لماذا؟ لأن هذا الاعتبار وهو اعتبار الملكية للأشياء اعتبار اقتضته المصلحة العامة، حيث أنه اقتضته المصلحة العامة جاء فيه تطابق المرادين، المراد الاستعمالي والمراد الجدي. هذا التقسيم الأول من تقسيمات الاعتبار. التقسيم الثاني، هناك اعتبارات ثابتة، هناك اعتبارات متغيرة. الاعتبارات الثابتة ما نشأت عن طبيعة الإنسان، كل الاعتبارات التي تنشأ عن طبيعة الإنسان اعتبارات ثابتة، لأن طبيعة الإنسان ثابتة. كل الاعتبارات التي تنشأ من عامل خارج طبيعة الإنسان هي اعتبارات متغيرة. نجي نمثل للاعتبارات الثابتة والاعتبارات المتغيرة. عندما نرجع للإنسان فنجد أن الإنسان له حكم بالحسن على بعض الأشياء والقبح على بعض الأشياء الأخرى. هذا العمل حسن بالنسبة لي، هذا العمل قبيح بالنسبة لي، بمعنى هذا العمل ملائم، هذا العمل منافر. اعتبار الإنسان للحسن والقبح بما يتلائم وما يتنافر مع طبيعته، هذا اعتبار ثابت لا يخلو منه إنسان، لا يخلو إنسان من اعتبار الحسن والقبح للأشياء، لا يخلو إنسان من اعتبار الوجوب والحظر. إنسان عند بعض الأشياء واجبة وبعض الأشياء ممنوعة، هذه الاعتبارات لأنها ناشئة من طبيعة الإنسان اعتبارات ثابتة لا تختلف باختلاف البشر. وهناك اعتبارات متغيرة لأنها نشأت من عامل خارج طبيعة الإنسان، ما نشأ عن طبيعة البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان، نوع اللباس الذي يلبسه، نوع المسكن الذي يسكنه، نوع العلاقة التي يكونها مع أصدقائه مع جيرانه، هذه النوع تختلف باختلاف البيئات والمحيطات التي يعيش فيها الإنسان، لأنها نشأت عن عامل خارج طبيعة الإنسان لذلك نسميها اعتبارات متغيرة تختلف باختلاف البشر والمجتمعات البشرية. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث للاعتبارات، هناك من الاعتبارات ما هو اعتبار، خلنا نسميه اعتبار عام بنى عليه المجتمع بأسره، وهناك من الاعتبارات ما نسميه اعتبار خاص. المجتمع بأسره بنى على تقسيم الزمان، زمن إلى سنة وإلى شهور وإلى أيام وإلى أسابيع، هذه اعتبارات عامة بنى عليها كل المجتمع. وهناك اعتبارات خاصة يقوم بها الإنسان نفسه، والله أنا بيتي بيدي أضع فيها اعتبارات معينة، أو علاقتي بزوجتي أضع فيها اعتبارات معينة، أنا أرى أن تنظيم حياتي البيتية أو الزوجية يقتضي هذا النوع من الاعتبارات فهي خاصة بي، هذه نسميها بالاعتبارات الخاصة. من أهم التقسيمات التي ينبغي ملاحظتها للاعتبار اعتبارات ما قبل الاجتماع واعتبارات ما بعد الاجتماع. هناك اعتبارات ولدت مع الإنسان قبل أن يكون مجتمع، وهناك اعتبارات ما جاءت إلا بعد وجود مجتمع بشري على الأرض. فعندنا اعتبارات ما قبل الاجتماع، عندنا اعتبارات ما بعد الاجتماع. نذكر أمثلة للاعتبارات ما قبل الاجتماع، أمثلة للاعتبارات ما بعد الاجتماع. عندما نأتي للاعتبارات ما قبل الاجتماع، نجي مثلا إلى اعتبار الوجوب. شنو معنى اعتبار الوجوب؟ يذكر هنا أهل الحكمة بأن الإنسان يمتلك قوة ويمتلك أفعال. أنا لدي قوة، قوة بدنية، قوة ذهنية، ولدي أعمال أقوم بها. كيف ترتبط القوى بالأعمال؟ كيف تكون القوى مؤدية للأعمال، مفضية للأعمال؟ عندي قوة بدنية، عندي قوة نفسية تسمى بالإرادة، عندي قوة ذهنية تسمى بالمفكرة. هذه القوى بدنية، نفسية، ذهنية كيف ترتبط بالعمل؟ لا يمكن الربط بين القوى وبين العمل إلا بواسطة، وهي واسطة الإدراك. الإدراك هو الذي يربط القوى بالأعمال. كيف يكون الإدراك، أو بعبارة أخرى الصور التي بتجي، كيف تكون هذه الصور رابطة بين القوى وبين الأعمال؟ قالوا تكون رابطة عبر كلمة الوجوب. مفهوم الوجوب مفهوم اعتباري، يقوم الذهن البشري باعتبار الوجوب مرتين
حتى يتوصل إلى الفعل. مثلاً إذا أحس الإنسان بالعطش، هذا أمر طبيعي غريزي معتباري، صار يشعر بالعطش، بعدين يرى أن ويدرك أن المزيل لهذا العطش الارتواء، هذا أيضا إدراك فطري معتبار. لكن بعد أن يدرك العطش ويدرك أن المزيل للعطش الارتواء، يعتبر الوجوب، يعني يحكم ذهنه بأن الارتواء ضروري لي، هذا الوجوب هو أمر اعتباري يقوم به الذهن البشري بطبعه، الارتواء ضروري لي لأنه لا مزيل للعطش عندي إلا الارتواء، إذن الارتواء ضروري لي، هذا يسمى اعتبار الوجوب. ثم يدرك الإنسان أن المحقق للارتواء هو الماء، غير الماء ما يحقق ارتوائي، إذن اضطر أصنع الوجوب مرة ثانية، إذن لابد من أن أقوم بشرب الماء حتى أحقق الارتواء الوالي، لابد أن أقوم، هذا وجوب أيضا يعتبره الذهن من أجل أن يتوصل إلى العمل. فأولا اعتبر وجوب الارتواء، ثم اعتبر وجوب شرب الماء لتحقيق الارتواء، ثم القوى بدنية والنفسية والذهنية اجتمعت أفضت إلى حركة شرب الماء، فحصل الربط بين القوى وبين العمل وهو شرب الماء عبر واسطة اعتبارية وهي مفهوم الوجوب. فالوجوب مفهوم اعتباري يصنعه الذهن البشري كرابط بين القوى وبين العمل، هذا اعتبار وجود مجتمع أو ما وجود مجتمع، هذا موجود عند الإنسان. الاعتبار الآخر الحسن والقبح، لكن بمعنى الملائمة والمنافرة. بعض الأطعمة تلائمني، بعض الأطعمة لا تلائمني، أنا أحكم خلاص هذا الطعام لا أكله لأنه ينافرني، هذا الطعام ضروري أنا أكله لأنه يلائمني، هل الأحكام ضروري لا ضروري، هذا الطعام حسن لأنه يلائمني، هذا الطعام قبيح لأنه ينافرني. الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة اعتباران يقوم بهما الإنسان وإن لم يوجد في مجتمع. الاعتبار الثالث ألا وهو انتخاب الأسهل. طبعا مسألة التزاحم واضحة، كل إنسان معرض للتزاحم، تتزاحم عليه الأفعال، إذا أدرك أن أحدهما أهم يقدم الأهم على المهم، لكن إذا تساوى الفعلان أمامه لكن أحدهما أسهل، بطبيعته البشرية يحكم باعتبار انتخاب الأسهل. انتخاب الأسهل أيضا اعتبار يقوم به الإنسان بطبعه وإن لم يكن موجودا ضمن مجتمع. الاعتبار الرابع ما عبر عنه السيد الطباطبائي كسر في الميزان بنظرية الاستخدام، قال أول اعتبار كان به المجتمع هو اعتبار الاستخدام. ما معنى اعتبار الاستخدام؟ الإنسان منذ ولادته ولد وهو مزود بالنزعة الاجتماعية، يعني أن ينشئ مجتمع، ولذلك نلاحظ ذكر وأنثى، ذكر جهز بأجهزة جسمية يحتاج فيها إلى الأنثى، أنثى جهزت بأجهزة جسمية تحتاج فيها إلى الذكر، الأم جهزت بأجهزة تحتاج فيها إلى طفل، الطفل جهز بأجهزة يحتاج فيها إلى أم، زودت الطبيعة الجسمية للإنسان بمحفزات تحفزه على أن يكون مجتمع، ذكر يطلب أنثى، الأم تطلب طفل، الطفل يطلب أم، وهكذا. هذه المحفزات الجسمية والمحفزات النفسية، شوف الإنسان بمجرد أن يرى إنسان مثله، والله إنسان في البر ولا إنسان في مكان لوحده، ثم يرى إنسان يشعر بالأنس، لأنه يحب ذاته، يحب نوعه، فمتى ما رأى من هو من نوعه يميل إليه، ينجذب إليه. هذا أمر غريزي، كما أنه زود بما يحفزه للعلاقة مع الآخر، زود بغريزة الأنس التي تجذبه نحو الآخر. هذا يسمى بالنزعة الاجتماعية، نزعة اجتماعية لمحفز جسمي أو محفز نفسي. هذه النزعة الاجتماعية غريزية عند الإنسان، طبيعية عند الإنسان. أما هذا الإنسان رأى أنه محتاج أن يستخدم الآخر مثل ما يستخدم بدنه، كيف أشرب؟ لابد أحرك بدني، لابد أحرك فمي، لابد أحرك يدي. كيف أصل إلى المنطقة الأخرى؟ لابد أن أمشي، لابد أن أركب شيئا حتى أصل. كما أستخدم بدني للوصول إلى مقاصدي، أدركت أنني لا أستطيع أن أصل إلى مقاصدي إلا باستخدام الآخرين. أستخدم من يصنع لي، أستخدم من يزرع لي، أستخدم من إلى آخره. فمسألة الاستخدام، ضرورة استخدام الآخر للوصول إلى المقاصد الطبيعية، هذه الضرورة قبل ولادة المجتمع أدركها الإنسان. لذلك يقول السيد صاحب الميزان عليه الرحمة في تفسير الآية المباركة: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني استخداما، ليسخر بعضهم بعضا لخدمته سخريا. الاستخدام قبل ولادة المجتمع. أيضا من الاعتبارات السابقة على وجود مجتمع، أو السابقة على تكوين مجتمع، أن الإنسان يميل إلى مسألة تكوين الاجتماع. تكوين الاجتماع قبل الاجتماع، يعني تحويل هذه النزعة إلى ضرورة أن يكون بيتاً أو يكون مجتمعاً، هذه سابقة على الاجتماع. الآن نجي للاعتبارات ما بعد الاجتماع. نذكر أيضاً مجموعة من الاعتبارات وننهي المحاضرة. بعد أن وجد مجتمع بشري على الأرض، جاءت اعتبارات غير تلك الاعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار الملك، هذا ملكي فليس لك أن تتصرف فيه إلا بإذني، ذاك ملكك ليس لي أن أتصرف فيه إلا بإذنك. مفهوم الملك جاء بعد ولادة المجتمع. سبق هذا المفهوم مفهوم الاختصاص. الاختصاص لا، الاختصاص قبل الاجتماع. يعني أنا منذ أن نشأتي حتى لو لم يوجد مجتمع، أرى بأن ما تناله يدي مختص بي، أرى بأن طعامي مختص بي، أرى بأن شرابي مختص بي. حيثية الاختصاص مفهوم اعتباري سبق المجتمع، لكن هذا المفهوم الاعتباري الذي سبق المجتمع تطور بعد ولادة المجتمع وتحول إلى مفهوم الملك. مفهوم الملك يعني أن من له الملك له كل التصرفات، وليس لغيره أي تصرف فيما تحت ملكه إلا بإذنه. الاعتبار الثاني ما بعد المجتمع اللغة. لو لم يكن مجتمع
ما نشأت اللغة. لما وجد مجتمع واضطر الإنسان لأن يتفاهم مع غيره ورأى أن التفاهم مع الآخر والوصول إلى المقاصد لا تحققه الإشارات ولا الأصوات، انتقل ذهنه إلى ضرورة إنشاء اللغة حتى تكون وسيلة لتبادل المعلومات والحوار بينه وبين الآخر. هذا اعتبار ما بعد المجتمع. الاعتبار الثالث ما بعد المجتمع الرئاسة والمرؤوسية. نفس البيت نفس الأسرة، لا يمكن أن تكون هناك أسرة ليس لها رب ليس لها رأس، كما أن الأسرة تحتاج إلى رأس، المجتمع يرى نفسه محتاج إلى رأس. وهذا كل انتزاع من مفهوم طبيعي، يعني الإنسان عندما ينظر في جسمه يرى أن هذا الجسم يتصرف انطلاقا من الرأس، الرأس هو يرسل الأوامر إلى الأعصاب فتتحرك. بعد أن أدرك الإنسان جسمه ورأى أن حركات جسمه تنطلق من رأسه الذي هو يرسل الأوامر، نفس هذا المفهوم طبقه على المجتمع، أن المجتمع يحتاج إلى رأس ومرؤوس. فمفهوم الرئاسة أيضا مفهوم اجتماعي اعتباري. الاعتبار الرابع اعتبار الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد. رأى أنه لا يمكن أن تسير الحياة الاجتماعية ما لم يكن هناك أمر يحرك المخاطر، ما لم يكن هناك ناهي يزجر المخاطر، وأيضا الأمر لا يمكن أن تكون له فاعلية ومحركية ما لم يقترن إما بالوعد أو بالوعيد. بالوعد يكون الأمر محرك، بالوعيد يكون الأمر محرك. إذن اختراع الأمر والناهي والوعد والوعيد أمور اعتبارية جاءت بعد ولادة المجتمع. الاعتبار الأخير هو مسألة حق الطاعة. بعد أن ولد المجتمع واخترع الأمر والنهي اضطر إلى أن يخترع حق الطاعة، بما أنك مولود بما أنك ولد عليك حق الطاعة للأب، بما أنك رق عليك حق الطاعة للسيد، بما أنك مرؤوس عليك حق الطاعة للرئيس. اخترعوا حق الطاعة من أجل أن تنتظم الحياة الاجتماعية. النقطة التي اختلف فيها المتكلمون والفلاسفة هي مسألة العدل والظلم، حيث إن الفلاسفة يقولون العدل والظلم أمور اعتبارية، من الأمور الاعتبارية التي ولدت بعد ولادة المجتمع لا قبلها. أي بعد أن وجد مجتمع فكر هذا المجتمع كيف تستقر حياته، كيف تنتظم حياته، فرأى أن ما هو الحسن بالذات أو ما هو الحسن بالأصالة هو استقرار الحياة العامة. وبما أن استقرار الحياة العامة الذي هو حسن بالأصالة يتوقف على العدل، إذن العدل حسن بالتبع، فحسن العدل حسن اعتباري جاء بتبعي حكم المجتمع بحسن استقرار الحياة الاجتماعية. وما يتبع العدل من الصدق والأمانة، وكل هذه متفرعات وصغريات للعدل. بينما المتكلمون يقولون لا، الإنسان حتى لو لم يوجد في مجتمع قبل كل شيء هو بفطرته يدرك أن العدل جميل وأن الظلم قبيح، وأنه العدل والظلم بمعنى جمال العدل وقبح الظلم أمور واقعية نفس أمرية وليست أمور اعتبارية يدركها العقل. العقل يدرك جمال العدل، العقل يدرك قبح الظلم. إذا جمال العدل وقبح الظلم أمور نفسية واقعية، ليست أمور اعتبارية. من هنا ترى المتكلمين منا كالمرتضى، كالطوسي، كالعلامة، كالسيد الخوئي، يستدلون بهذه بحسن العدل وقبح الظلم على ضرورة العدل الإلهي، ضرورة على صدق النبوة، كل استنادا إلى مبنى المتكلمين، بما أنه تعالى كامل يجب أن يكون عادلا. طيب ما معنى يجب أن يكون عادلا؟ هذا الوجوب وجوب واقعي لو وجوب اعتباري؟ فلاسفة يقولون هذا اعتبار جاء بعد ولادة المجتمع، فهو من القضايا المشكورة. تكلمون يقولون لا، هذا من الأمور النفسية الواقعية التي يدركها العقل. أو مثلا عندما نقول بأنه يقبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب، فمن أعطي المعجزة فهو صادق، يقبح هذا القبح، قبح الإغراء بالجهل أو قبح الكذب كما يعبرون، إن كان من الأمور الواقعية التي يدركها الذهن نعم يصح أن نستدل بها. أما إذا هو من الأمور الاعتبارية التي ولدت بعد ولادة المجتمع، هذا أمر اعتباري وليس أمرا واقعيا. هذا ما أردنا في هذه الجلسة بيانه حول المفاهيم الاعتبارية وتقسيماتها لدى الحكماء والأصوليين، ونجعل هذه الجلسة مفتاحاً إلى الجلسات القادمة التي نبحث فيها موضوع يعني يكون له ربط بالعقيدة وربط أيضاً بالفقه، يعني موضوع يجمع بين الأمرين، بدل ما نعقد جلستين، جلسة فقهية وجلسة كذا، نطرح موضوع هو فيه شمة أو اللمسة الفقهية واللمسة العقائدية الكلامية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.